بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما أن أرحب في مثل هذا الموعد بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
اهلا وسهلا.
يا مرحبا. حياكم الله.
حياكم الله الاخوه المشاهدين الاخوات المشاهدات.
الله يبارك فيك. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدا مع صاحب الفضيله حول صلاه الكسوف والخسوف. فضيله الشيخ، هذا المسمى الكسوف والخسوف يطلق على القمر او الشمس او يطلق الاثنان على الشمس والقمر؟ تفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما كسوف الشمس وخسوف الشمس فهذا اللفظ يطلق على القمر وعلى الشمس، فيقال كسفت الشمس وخسفت، ويقال كسف القمر وخسف. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب كسفت الشمس وخسفت، ثم ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة بعد أن وقع الكسوف، وظن بعض الناس أنه لأجل موت ابنه إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. وهذا يدلنا على أن المسمى واحد، وجاءت في روايات أخرى أيضا بمسمى الخسوف. هذا فيما يتعلق بمسألة المسمى. فنقول خسف القمر وكسف القمر، وكسفت الشمس وخسفت الشمس.
والمعنى؟
والمعنى هو تغير يحدثه الله عز وجل في مسار القمر ومسار الشمس، والحكمة من ذلك كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع الكسوف خرج ويجر رداءه خائفا صلى الله عليه وسلم، وأمر فنودي الصلاة جامعة، ويجوز الوجهان الصلاة والصلاة، فأنادى المنادي الصلاة جامعة فصلى بهم وأطال في صلاته صلى الله عليه وسلم متبتلا متضرعا إلى الله عز وجل. فليست هذه المسألة مسألة تعتبر من المسائل التي تحدث طبيعة كما يقول البعض أو يظن البعض، لا، هذا أمر يخوف الله به عباده. فلذلك ربنا عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فجعل الله عز وجل عبادته له سبحانه وتعالى، ومنع صرف السجود والعبادة للشمس والقمر. فهذا يدلنا على تعظيم الخالق بعبادته. تغيرهم بهذا الكسوف أو بهذا الخسوف تخويف من الله عز وجل لنا، لأجل أن نرجع، لأجل أن نتوب، لأجل أن نستغفر، لأجل أن ننتبه، وهي تذكرة لنا. وهذا يذكرنا بدنو الأجل، فالموت قريب جدا، وفي زماننا يموت الصغير قبل الكبير، ويموت المعافى قبل المريض، فلا يوجد أحد سيسلم من الموت، لن يبقى على وجه الأرض من اليوم بعد 100 سنة أحد، الصغير والكبير سيفنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70 في الحديث الصحيح، وقليل منهم من يجاوز ذلك. فعلى المسلم حقيقة أن يخاف من هذا التغير، وأن يراجع نفسه ولا تكون ذنوبه سببا في تعذيب الأمة وإهلاك الأمة. فإذا تكاثرت ذنوبنا وتعاوننا على الذنوب والعياذ بالله وأقرينا المنكرات والفساد، لا شك أن الله يعذبنا ويحاسبنا. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. عندما تقرأ هذه الآية على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو يقرأها يبكي، لأن الله عز وجل قال: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربي أي معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجع ولعلهم قالوا معذرة إلى ربهم لعلهم يرجعون أو يتقون. طيب، فهنا ننتبه في هذه المسألة. فالله عز وجل ذكر، يقول ابن عباس: الذين أمروا ونهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف أنه نجاهم، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالله عز وجل ذكر الذين أنكروا وذكر أنه نجاهم وذكر الذين لم ينتهوا واقترفوا، فذكر أنه أهلكهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يقول ابن عباس: ولم يذكر الله عز وجل الذين سكتوا. وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم. فهنا هذه الآية فيها التحذير والتخويف، فعلى الإنسان أن يخاف ويحذر ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى.
طيب فضيل الشيخ، إذا تكلمنا عن حكم صلاة الكسوف والخسوف بهذا الوضع، يعني نرى أنها من الأهمية بمكان في حياة المسلم، فما حكمها؟ ما
صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة، هذا هو حكم صلاة الكسوف، فيصليها الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث فقوله: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الذكر والصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم.
طب فضيل الشيخ، إذا تكلمنا عن الكسوف والخسوف، هل هو يعتبر تعدي أو اطلاع الغيب أو يعني التخرص بالغيب والظن مثلا به؟
هذه مسألة مهمة حقيقة، أن الآن يعلن لنا أنه سيخسف القمر، فإذا خسفت القمر، إذا خسف القمر أو كسف القمر أو خسفت الشمس، هل هذا من علم الغيب؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا ليس من علم الغيب، فمن علم منازل القمر وسير القمر عرف متى يحدث الكسوف والخسوف، كما أننا أيها الإخوة والأخوات نعرف الآن دخول الشهر وخروج الشهر بالرؤية، وهذه الرؤية يكون فيها شيء من التتبع لسير القمر ومنازل القمر في أي مكان يخرج وفي أي مكان يغيب، فهذا يدلنا على أن هذا الأمر ليس غيبي، ولأنه أمر محسوس، مسير القمر أمر محسوس ومعروف، وكذلك الشمس لأنه يشاهد ويدرك. فاليوم حدث الكسوف، كسوف القمر، ورأينا ذلك التغير، فما دام أنه أمر حسي فهو مدرك، فمن عرف منازل القمر وسير القمر استطاع أن يعرف متى يقع، فليس فيه شيء من علم الغيب. لكن الذي يهمنا ويلزمنا هو أن ننتبه لمسألة الذنوب ومسألة المنكرات. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا هذا أولا، هذه الآية كاملة، لكن يجب علينا أن نتناصح، يجب علينا أن نتناهى، يجب علينا أن نحدث توبة وأن ينصح بعضنا بعض وأن لا نرضى بالمنكرات مهما كانت المنكرات. المنكر حرام سواء المنكر الظاهر أو الباطن، فإن كان ظاهر فهو محرم، وإن كان باطن فهو محرم على من يقترف ويجب أن ينتهي عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يقول القرطبي وغيره من أهل التفسير، وجاء ذلك أيضا في بعض الآثار، أن بعضهم ينكر على بعض ثم لم يمنعهم هذا الإنكار من أن يواكل بعضهم بعضا، فلعن الله بعضهم ببعض وضرب بعضهم ببعض ومسخهم والعياذ بالله. فالمنكر أيها الإخوة والأخوات غضب لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغار وإني لا أغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فليحذر الإنسان أن يجاهر بذنب أو يفعل ذنب ويظن أنه على خير. وأملي لهم إن كيدي متين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم ثم إذا أخذه لم يفلت. فلا تظن أيها المسلم وأيتها المسلمة، لا تظنان أنكم تخفون على الله عز وجل أو تغيبون عن علم الله عز وجل أو تغيبون عن إحاطة الله عز وجل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله سبحانه وتعالى ليس فقط يوم القيامة لا تخفى عليه منا خافية، بل في الدنيا. وقالوا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الكرام يكتبون كل ما نقول وكل ما نفعل. فلذلك قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليكن كلامنا وأفعالنا لتكن صالحة خالصة لوجه الله عز وجل، لأجل أن يكتب عنا حسنات ولا يكتب عنا سيئات، ولأجل أننا إذا عرضنا على الله عز وجل نعلم أننا سنسأل، وعلينا أن نعد للسؤال جوابا وأن يكون الجواب صوابا، وإلا والله ويلنا إن لم يلطف بنا ربنا سبحانه وتعالى ويتغمدنا برحمته.
جزاكم الله خير شيخنا. الكسوف والخسوف والاستسقاء كذلك حتى صلاة الجنائز، فضل الشيخ لابد أننا نعلم كما قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء الكسوف والخسوف آية من آيات الله، كذلك المطر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك نحن نفتقد ونفتكر إلى من يوضح للعامة هذه الصلوات في أقرب الأماكن لتعليم الناس أمور دينهم، تجد أن هذه الصلوات كذلك غير معلومة، لا يعرفون كيف تصلى، لا يعرفون قيمتها، لا يعرفون حكمها وما إلى غير ذلك.
أما صفة صلاة الكسوف فيصلي ويكبر الإمام ويصلي من خلفه، ويسن أن تصلى جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة ثم ركع صلى الله عليه وسلم طويلا ثم رفع ثم قرأ الفاتحة مرة أخرى في الركعة الأولى ثم قرأ سورة طويلة ثم ركع ثم بعد ذلك صلى السجود، نزل للسجود وسجد سجدتين وجلس بين السجدتين وأطال في سجوده، ثم بعد ذلك قام وصلى الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، قرأ الفاتحة بعد أن قام من سجوده وقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة وركع ثم أطال في ركوعه ثم رفع ثم قرأ سورة طويلة الفاتحة ثم سورة طويلة ثم ركع ثم أتم الركعة ثم سجد سجدتين وأطال فيهما ثم سلم. هذه جاءت في الصحيحين هذه الصفة، وجاءت هناك صفات فيها زيادة في الركوعات. أرجح الأقوال أن أرجح الأقوال أن الإمام يركع في كل ركعة ركوعين، هذا هو أرجح الأقوال. هذه هي صفة صلاة الاستسقاء، يذكر الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وعظهم، وهذا أمر مستحب، هذه هي صفة صلاة الاستسقاء. أما صلاة هذه صفة عفوا صلاة الكسوف، أما صلاة الاستسقاء فهي كصلاة العيد في وقتها، وصلاة الكسوف ليس لها وقت، تصلى حتى في وقت النهي، فمتى ما وقع الكسوف في القمر أو في الشمس صلينا. وأما صلاة الاستسقاء فهي كصلاة العيد في وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، تقريبا بعد طلوع الشمس بربع ساعة يصلي الناس، يصلي الإمام بالناس ويكبر كتكبيرات العيد، في الركعة الأولى 7 زوائد وفي الثانية 5 زوائد، هذه بالنسبة للتكبيرات، ويقرأ الفاتحة وما تيسر، وفي كل ركعة ركوع واحد، ثم بعد ذلك إذا سلم قام وخطب الناس، يخطب بهم خطبة واحدة يذكرهم فيها بالتوبة والاستغفار. هذه هي صلاة الاستسقاء. صلاة العيد معروف للناس أنها تصلى ركعتين وفيها 7 تكبيرات زوائد في الركعة الأولى وفي الثانية 5، ثم يخطب بعد ذلك خطبتين على خلاف بين العلم هل يخطب خطبة أو خطبتين، فيخطب خطبتين، هذه صلاة العيد، والاستماع لصلاة العيد سنة. أما صلاة الجمعة فمن شرط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، لابد أن تتقدم خطبتان صلاة الجمعة، ويصلي بالناس ركعتين. هذه هي الصلوات التي سألت عنها، سواء صفة الكسوف أو صفة العيد أو صفة الاستسقاء. والكسوف والخسوف واحد، الصلاة صفتها واحدة، لا فرق بين صلاة الكسوف والخسوف، سواء قلناها في القمر أو قلناهما في القمر أو في الشمس.
نعم، جزاكم الله خيرا. معنا الأخ الطاهر من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ.
تفضل.
ما أريد أن أسأل الشيخ مخوي.
تفضل الشيخ مع حضرتك.
من أدرك الإمام، من أدرك الإمام وبعد ذلك أدرك معه ركعة، أدرك مع الإمام ركعة.
أيوه.
وعند دركه للركعة تامة بعد ذلك وقفوا، عندما وقفوا بطلت صلاة الإمام. بطلت صلاة الإمام. يعني كأن تذكر حدثا أو تذكر.
نعم.
وقال له علي قبلي في الركعات اللي فاتوا المسبوق، قال له الإمام علي قبلي، يعني كأن ترك صورة أو تكبير 3 تكبيرات،
يعني ترك واجب قبلي
يعني وحده،
يعني المأموم
قدمه للإمام.
المأموم صلى ركعة، صلى ركعة خلف الإمام والإمام بطلت صلاته. سؤال حضرتك،
صلى ركعة واحدة مع الإمام.
تمام.
والإمام سبقه بإثنتان،
صلاة المغرب دي،
والإمام سبقه بإثنتان وبقيت للجماعة ركعة واحدة واستخلفه الإمام.
طيب استخلفه
استخلفه الإمام. طيب. على الجماعة.
حاضر. تمام. معنا الأستاذ علي الجزائر، السلام عليكم. طب شيخنا، حتى نتم المعلومة، صلاة الكسوف والخسوف فيها موعظة قبل أم بعد الصلاة؟ وكذلك هل فيها دعاء؟
قلنا بأن صلاة الكسوف أو الخسوف يسن أن يعظهم، ولكن ليست خطبة كالعيدين أو خطبة كالجمعة أو كالاستسقاء، إنما يسن أن يعظهم، ولو لم يعظهم
ويوضح لهم مثلا سنية هذا الأمر.
نعم، يبين لهم الأحكام.
نعم.
والدعاء، عمر رضي الله تعالى عنه بين للناس أنه يحرم صوم العيدين في خطبة العيد، فعلق ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه لعمدة الإحكام لعمدة الأحكام، فقال: ومما يؤخذ أن الإمام يعلم الناس أحكام الأحكام في الخطبة، وهذا مسنون.
معانا طاهر الجزائر، السلام عليكم.
مرحبا اخويا، لم أتم استعمال حتى انقطع الصوت.
طب تفضل، معلش تفضل.
قلت لك مأموم سبقه الإمام بركعتان،
نعم،
ودخل معه الركعة الثالثة، وعندما أتمهما أتم الإمام الركعة والمأموم قدمه للجماعة،
استخلفه، نعم. ماذا يفعل؟
للجماعة.
أنا فهمت السؤال. طيب في حاجة تانية؟
استخلفه وقال له الإمام في قبلي، وعندما تم قبلي، عندما تم صلاة الجماعة دخله قبلي أخر بناء وحده، استخلفه ودخل عليه قبلي.
يعني ايه دخل عليه قبلي؟ يعني ايه اخ الطاهر؟
ودخله قبلي واحد اخر من عنده، من عنده عندما كان يقضي.
يعني جاء رجل ثالث.
هل عليه قبليان ام لا؟
انت تقصد المأموم الذي استخلفه، هل يتم ما يقضي ما سبقه من الركعتين؟
نعم نعم، يقضي ما سبقه.
واضح
من الركعات.
واضح.
تمام،
واضح سؤالك.
معنا الأستاذ علي الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. السلام عليكم.
سلام. عندي سؤال.
تفضل.
انا عندي قلت لك ما حكم الاخر. احنا عندنا في الجزائر عندنا في الجزائر نديروا الدرس قبل ما يطلع الإمام للجمعة، قبل صعود الإمام للمنبر.
عندكم في الجزائر ايش؟
ندير يوم الجمعة.
يوم الجمعة مالك؟
الإمام الإمام يدير درس قبل صعوده إلى المنبر، فما حكم ذلك؟
إمام ايش اللي يصعد إلى المنبر؟ يا أخ علي لو سمحت اتكلم لغة عربية بسيطة. يعني
يوم الجمعة. يوم الجمعة.
أيوة.
الإمام
بيصعد إلى المنبر، ماله الإمام بقى بيصعد المنبر؟
الإمام قبل صعوده إلى المنبر
ماذا يفعل؟
هذا هو اللي ملخبط عليه يا شيخ. لو يسكر التلفزيون،
لو حضرتك بس اغلقت التلفزيون او وطيته خالص هتسمعنا ونسمعك كويس.
الامام قبل ما يصعد الى المنبر.
ايوه.
يجلس على الكرسي.
ايوه.
ويعمل لنا درس.
ها، ويعظ الناس.
ويعمل لنا درس، ثم يقوم المؤذن يؤذن الأذان الثاني.
أيوة.
ثم يطلع الإمام إلى المنبر.
طيب تمام.
ويجعل خطبتين.
تمام. حاضر. معنا الأستاذ عبد الرحمن الجزائر.
والسلام عليكم.
كيف حالك عبد الرحمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وشيخنا الفاضل بارك الله فيك.
تفضل.
أجل صلاة خير من النوم. هل من السنة في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ والسؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
إذا يوم الجمعة إذا كان الإمام يخطب وكلامه ليس من الدين، بل يتكلم جمع الأموال أو شيء من هذا القبيل، أو مهم ليس لا يحدث الناس بالكتاب والسنة، هل نستمع له أو نذكر الله؟ فإن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، حفظنا جزاك الله خيرا.
الإمام اللي على المنبر هو اللي بيتكلم على التبرع؟
نعم، الإمام يتحدث شيء من القبيل، جمع الأموال أو انتخابات أو شيء من هذا القبيل.
حاضر. معنا الأستاذ أحمد السعودية.
السلام عليكم أستاذ حسن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للعمرة.
أيوة.
هل اعتمر عن اثنين متوفين في عمرة واحدة؟
هل تعتمر عن اثنين في عمرة واحدة؟
اثنين مرة واحدة.
حاضر.
شكرا.
شيخنا الله يحفظك. عمرة صلاة الكسوف والخسوف هل تقضى؟ يعني إذا فاتتني مع الجماعة
صلاة الكسوف في وقتها تصلى، أما إذا انتهى الكسوف فالصحيح أنها لا تقضى، وهذا اختيار للشيخ العلامة صالح بن فوزان وفقه الله ذكره في الملخص الفقهي. ومعلوم أن الصلاة لها وقت محدد، وهذه نافلة، إذا فات وقتها وهو الحاجة في وجود الكسوف والخسوف فالله أعلم أن الراجح أنها لا تقضى.
نفس الأمر في الاستسقاء فضلتك؟
الاستسقاء وقتها طويل وليس محدد بوقت، فالاستسقاء وقتها من طلوع الشمس مثل العيد إلى الزوال.
تمام. معنا الأخت فاطمة السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
عندي سؤال.
تفضلي. طيب فضيلة الشيخ، إذا وقع الكسوف بعد صلاة الفجر،
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول بأن الكسوف إذا وجد أو الخسوف صلينا سواء في القمر أو في الشمس، سواء كان وقت الانتفاع بالقمر أو ليس وقت انتفاع، فنصلي لأن القمر ما زال في السماء والحكم يناط بسببه، والسبب هو وجود الكسوف في القمر، فنصلي حتى ينكشف. وهناك قول ثاني وهو اختيار لبعض أهل العلم كالعلامة بن ثيمين رحمه الله تعالى في الممتع، بأن بعد الفجر وذهب وقت الانتفاع بالقمر فلا يصلى، ولكن والله أعلم أن الموافق للنصوص هو القول الأول، وهو نعم يصلى لأنه ما زالت العلة موجودة، والسبب الذي ربط النبي صلى الله عليه وسلم به أننا إذا رأينا الكسوف أو الخسوف أننا نفزع إلى الصلاة والذكر.
نعم جزاكم الله خير. معنا الأخت فاطمة. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
سؤال حضرتك.
الوالد طلق أمي قبل 6 شهور. هو لما انطلقوا طلق 3 مرات مرة واحدة
في وقت واحد،
مرة واحدة 3 مرات.
أيوة.
بعد كم دقائق جاء رجع مرة ثانية طلقها 3 مرات، قال
يعني خرج ورجع تاني طلقها كمان 3 مرات.
أيوة 3 مرات، صار 6 مرات. بعد دقائق جاء رجع قال 3 مرات،
بيلعب بقى،
صار 9 مرات.
9 مرات
إلين في النهاية كتب في الورقة هذا 10 مرات. طيب
أيوه.
والآن يقول، هو يقول أنا كنت في حالة غضب، هو من جد كان في حالة غضب أنه مسك كرسي ورماه في على أمي، بس ما جاء عليها الحمد لله، يعني كان في حالة غضب جدا. فالآن هو يقول أنا جدا ندمان، يعني كنت في حالة غضب، يعني معصب وكذا، يعني ندمان. هل هذا الطلاق يعني صار ولا ما صار؟ وش الحل؟ يعني هو يبغى يرجع، في حل ولا ما في حل؟
حضرتك هو خرج مثلا ورجع طلقها 3 مرات وخرج وبعدين رجع، ولا في نفس الوقت؟
يعني قال 3 مرات، بعد دقيقتين 3 مرات، بعد دقيقتين
في نفس المجلس مرات. يعني في نفس
الحالة الرابعة، في مرة رابعة كتب في الورقة،
كتب. تمام. طب فضلتك ناخد الأسئلة
تفضل
بعد إذن حضرتك. الطاهر يقول ان الامام فاته ركعتين، يعني المأموم صلى وادرك ركعة مع الامام ثم في الركعة وفاته ركعتين او ركعتان، ثم في الركعة الرابعة استخلفه الامام ليصلي بالناس، وفضلتك يعني
هذا السؤال الذي سأل الاخ الطاهر له 3 حالات، حالتان تختص بالمسبوق الذي دخل وصلى معه ركعة وسبقه بركعتين أو بأكثر، فهذا له حالتان، إما أن يكون أدركه ولم يفته شيء من الصلاة وهذا ليس في السؤال فيصلي معه صلاة تامة ويتم ما بقي من الصلاة. الحالة الثانية أن يكون أدركه، وهذه التي في صلب السؤال، أدركه وقد سبقه بركعتين أو 3 ركعات، فهنا يصلي إن كان معه لوحده، إن كان معه لوحده، هذه حالاته مع هذا الإمام. جاء له يصلي هذا منفرد ودخل وصلى معه، فإن أدركه لوحده فيصلي بعد الإمام ما فاته من الركعات، وإن كان أدركه وخلف الإمام جماعة فالجماعة، وهذه أيضا الحالة الثالثة، فالجماعة إن كانوا صلوا مع الإمام ما فات الإمام الثاني فيسلمون إذا أتوا بنهاية الصلاة وهي الركعة إذا كانت المغرب، أو صلوا مع هذا الثاني ركعتين فيسلمون وهو يتم لنفسه كإمام،
ولكنه لا يسلم لأن صلاته لم تنتهي.
أنا قلت هم يسلمون،
إيه نعم. يسلمون
هم يسلمون إيه نعم. نعم ينصرفون لهم الخروج من الصلاة،
نعم.
ولا تجوز الزيادة. جميل. وإن جلسوا ينتظرون الإمام حتى يأتي بما فاته ثم يسلم بهم فهذا حسن، وخروجهم من الصلاة بعد انتهاء صلاتهم لا شيء فيه، يجوز لهم ذلك.
نعم.
فإن كان الجماعة عندهم الآن حالتين،
نعم.
أو عندهم حالة الآن، إما أن يكونوا صلوا معه كل الصلاة فيسلمون في آخر الركعة،
نعم.
لم يكونوا صلوا معه سبقوا هذا الثاني بركعة مثلا،
كل واحد يتم صلاته،
كل يتم صلاته بحسب ما فاته.
نعم جزاكم الله خير. معنا الأستاذ عادل من الجزائر، السلام عليكم أستاذ عادل. طيب علي حضرتك من الجزائر يسأل يقول ما حكم الإمام الذي يجلس قبل صلاة الجمعة يتحدث مع المصلين، يجلس على كرسي ويتحدث مع المصلين بعد الأذان الأول، ثم إذا أذن الأذان الثاني أو قبل أن يؤذن الثاني يصعد إلى المنبر ويخطب الخطبتين؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في كتب السنة شيء من ذلك، أن الإمام يأتي ويحدث الناس وينصح الناس ثم يصعد بعد الأذان الثاني ويخطب بهم خطبتين. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مع زوال الشمس أو وقت زوال الشمس وصلى بهم، خطب بهم خطبتين ثم صلى بهم، وفي روايات أيضا في الصحيحين أنه صلى بهم قبل الزوال. هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب خطبتين، ولم يرد أنه يعظ الناس أو يذكرهم. وجاء في بعض الآثار كراهة التحلق يوم الجمعة، والمقصود به التحلق إذا جاء الإمام للخطبة، فهذا الفعل لا دليل عليه ومن الأمور التي لا تنبغي من هذا الإمام.
نعم جزاكم الله خير. معنا الأستاذ محمد من السودان، السلام عليكم.
أيوة نعم
تفضل. أيوة. سؤال حضرتك شيخنا. طيب هل يجوز أن يعتمر الرجل عن رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة عمرة واحدة؟
العمرة الواحدة تقع عن رجل وعن واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل يلبي يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال رجل قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يأتي في النصوص ما يوقع العمرة عن اثنين، إنما هي تقع عن واحدة، والحج والعبادة إنما تجب كاملة على واحد، ولا تجب مجزأ العبادة، إنما تجب كاملة، هذا الذي جاء في النصوص، ولا يوجد شيء يجعل هذا الفعل صحيح أو يجوز.
نعم تفضل الشيخ. يعني من مما تقتضيه هذه الأسئلة، في سؤال تاني يخرج أن رجل يأتي إلى مكة ويقوم بعمرة له ثم يذهب بريالين أو بخمسة ريال مش مشكلة إلى التنعيم، ويأتي بعمرة لخاله، عمرة لعمته، عمرة لجدته وما إلى ذلك من التنعيم، يأتي كل يوم بعمرة.
تكرار العمرة خلاف بين أهل العلم، فجمع من أهل العلم من السلف يرون أن الإنسان لا يكرر العمرة، بل جاء عن بعضهم كما ذكر ذلك الصنعاني في كتابه بلوغ المرام شرح سبل السلام، ذكر قولا لبعض السلف لعله طاووس قال لا أعلم، الذين يذهبون إلى أدنى الحل أو التنعيم يؤجرون أو لا يؤجرون. فجمع من السلف لا يرون أن هذا الفعل سائغ. والقول الثاني أنه يجوز تكرار العمرة، وتكرار العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، قال ابن باز رحمه الله تعالى: لا نستطيع أن نقول لا يكرر الإنسان إذا كان هذا الحديث وهو حديث ثابت، فلا نستطيع أن نرد على هذا الحديث، ولكن هذا إذا كان الأمر لا يوجد فيه زحام ولا ضيق ولا مشقة. أما إذا كان سيؤذي الناس ويشق عليهم، فنقول من احتسب الأجر في تخفيف على إخوانه المسلمين واعتمر في أوقات لا يكون فيها زحام، وترك في وقت الزحام ترك المطاف لمن يأتي من الخارج ووسع المسلمين، فهذا يؤجر بنيته، وهذا ذكره ابن تيمين رحمه الله تعالى في كتابه الممتع.
جزاكم الله خير. أبو محمد الإمارات، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالكم؟
الله يبارك.
كيف حال الشيخ؟
الله يسلمك. تفضل.
الشيخ، إحنا يوم كنا صغار يعلمونا، طبعا أبانا وأمنا كانوا أميين، بس يعلمونا أن الله ربي. الله ربي. محمد النبي. قبل كعبتي وقرآن إمامي.
طيب السؤال
يعني، فهذا كان كان يقولون بأن القرآن إمامي. ما قال أن إمام 12 إمام، قرآن إمامي. فأن لا، كان في واحد ولا ثلاثة، ولا هذا كان صحيح ولا لا؟
تمام، جزاك الله خير. الأستاذ رابح من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الشيخ فيما يخص صلاة المغرب.
صلاة المغرب، ها.
إذا صلى الإنسان أدرك ركعتين مع الشيخ جهرا، يتممهم جهر أو سر؟
إذا أدرك ركعة مع الإمام،
ركعتين جهر،
أيوة،
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا ما فاتكم، يتممهم جهر ولا سر؟
واضح.
طيب تمام، معنا الأستاذ عبد القادر الجزائر.
نعم،
تفضل.
لدي سؤال يا أخي من فضلك.
تفضل.
لدي زوجتي يا أخي، كلما أقول لها لماذا تريد أن تخرجي كثيرا، فتقول لي أعطيني الحرية في ذلك التامة، وأنا أقول لها الشرع لا يجوز ذلك، فدائما يا أخي وهي نشز، ما حكم في ذلك؟
نشز؟ لا تسمع لك الكلام يا أخ عبد القادر؟
نعم نعم نعم.
طيب حاضر. شيخنا عبد الرحمن من الجزائر يسأل: الصلاة خير من النوم، هل في الأذان الأول أو في الثاني؟
الصلاة خير من النوم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الأذان الثاني للفجر، فأذان الفجر الثاني هو الذي ينبه فيه النائم بقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، وبهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأذان الأول عادي،
نعم، ليس فيه زيادة الصلاة خير من النوم.
نعم. الناجي من السودان، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
أنا بزال من صلاة الاستخارة. نعم، هي بدل من صلاة الاستخارة. كيف صلاة الاستخارة؟ لأي وقت يعني يجوز؟ والله كيف.
حاضر. كيفية صلاة الاستخارة؟ طيب شيخنا، يوم الجمعة والإمام يخطب يأتي ويتكلم فيما ليس من صلب الخطبة، يعني يتكلم، ربما يتكلم مع شخص في أي أمر أو في التبرع لبناء المسجد أو هل يستمع له أم يشغل نفسه بالذكر؟
الخطيب إذا كان موضوع من ولاة الأمور فلا شك أنه أهل لأن يكون خطيب، وأيضا من اختاره الناس في بعض الدول كالدول الغير مسلمة التي يجتمع فيها المسلمون ويصلي بهم واحد، فلا يختارون إلا من يضعون فيه الثقة. فكون أن الخطيب تكلم في أمور من أمور الدنيا لمصلحة، إن كان النظام يجيز له ذلك فلا شيء في ذلك، وإن كان ليس معه نظام يسنده في ذلك فنقول لهذا الخطيب لا يصح لك أن تخرج الخطبة عن موضوعها وهي موعظة كما قرر أهل العلم من السلف والخلف. وتركه وعدم الصلاة خلفه إذا كان منصب من ولاة أمر هذه البلد التي أنتم فيها فلا يجوز لكم ذلك، إنما أرفع لكم ملاحظات لهذا الخطيب، فإن لم يستجب ارفعوا للجهة المسؤولة في بلدكم لأجل أن ينبه. فلا يكون الإنسان مجرد أنه سمع كلاما لا يستسيغه، وهذا الإمام منصب بتنصيب نظامي من ولاة أمركم، فلا يسوغ لك ولا لغيرك الاعتراض إذا كان يعمل ما أوكل به وكفل وتوكل عليه من قبل ولاة الأمر.
نعم. طب فضيلة الشيخ، الأخت فاطمة تسأل أن والدها طلق أمها منذ 6 أشهر، طلقها 3 مرة واحدة ثم خرج، أو بعد دقيقتين أتى وطلقها 3 ثم ربما دخل الغرفة التي بجوارها وتذكر ما حدث وأتى وطلقها 3 ثم في 10 كتب الطلق.
حقيقة السؤال عن الطلاق كثيرا يأتي، فإذا جاء السؤال وقال من يستفتيه السائل هل أنت الزوج، يستغرب السائل أن المفتي يسأله عن الزوج. والطلاق يتعلق بألفاظ الزوج وبنية الزوج وبحالة الزوج، وللأسف من يسأل أحيانا يكون متحمس يريد الفتوى، إما كالسائلة الأخت فاطمة وفقها الله، وهذا يدل على حرصها على والديها جمع الله شملهم، أو تكون الزوجة السائلة، أو يكون أحد أقرباء الزوج أو الزوجة، فيسألون ويغضبون من المفتين إذا قال لهم المفتون هل أنت الزوج، أو سأل بعض الأسئلة بدأ يقول طيب إذا كان كذا وكان ما يصلح. لابد أن الذي يسأل عن الطلاق هو الزوج. أول ما نقول للأخت فاطمة السائلة فاطمة، أولا هل الموضوع عرض على المحكمة وصدر فيه حكم شرعي؟
نعم.
فلا يستطيع مفتي أن يفتيكم.
نعم.
ثانيا الآن الموضوع وقع فيه كما ذكرت أنت 10 طلقات، وهذه الطلقات وتقرير حالة الغضب لا نستطيع أن نقررها.
نعم.
لابد أن الرجل يستفتي بنفسه أقرب المشايخ إليه في مكانه، أو يذهب إلى المحكمة ويعرض موضوعه عليهم، ولا يجوز له أن يطلق هذا الطلاق ثم يستبيح زوجته. وهذا من السؤال يتضح من كلام ابنته أن والدها حريص أن يرجع بصفة شرعية، وهذا حقيقة شيء يشكرون عليه. لكن مسألة أن يأتي سائل ويسأل، أو هذه البنت تسأل عن أبيها، وهناك يعني مثلا لو سألنا الآن المتصلة فاطمة وقلنا هل كان وقت الطلاق كانت والدتك حائض، تقول سأسأل. هل جامعها في بعد الحيض ثم وقع الطلاق، وهذا من الطلاق البدعي إذا طلق في طهر جامع فيه، ومعلوم أن من البدعة لفظ الثلاث، إذا قال نعم طالق بالثلاث فالصحيح أنه لا يقع إلا واحدة. فهنا إشكالات كثيرة لا يستطيع أي مفتي أن يفتي إلا إذا كان المشافه والسائل له هو الزوج. ثم مسألة الغضب أهل العلم قالوا ليس كل غضب لا يقع الطلاق، وإنما قالوا الغضب المخرج من الشعور. ما هو ضابطه؟ ذكر بعض أهل العلم قالوا بحيث أنه لو ناداه أحد باسمه لم يجب، لم يعرف اسمه، فمثلا المطلق محمد لو نادى أحد لحظة الغضب يا محمد يا محمد لم لا يرد لأنه لا يشعر، وبعد حين يلتقي هو ومن دعاه فيقول أنا ناديتك وأنت، فيقول لم أشعر بك. هذا هو ضابط الغضب عند جمع من أهل العلم. أيضا في زماننا هذه الأمراض شفى الله مرضى المسلمين التي تؤثر على الإنسان وربما خرج عن شعوره كالسكر والضغط، فبعض أهل العلم لا يوقعون طلاق من بهذه الحالة. طلاق السكران، أرجح الأقوال والله أعلم أن السكران لا يقع طلاقه
مع إثمه،
مع إثمه لا شك، الخمر شربه حرام. فالإمام أحمد عندما سألوه قال إن حرمتها على زوجها وقعت في خصلتين، حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره، وإن أبحتها لزوجها وقعت في خصلة واحدة. فأرجح الأقوال والله أعلم أن طلاق السكران لا يقع. المكره لا يقع من أكره على الطلاق، أحكام الشريعة يعذر المكره، إذا أكره على الطلاق بالقوة لا يقع طلاقه. فإذا عندنا الآن في الطلاق، أنا ذكرت كل هذه المسائل وأعلم أن لديك اتصال، عذرا لك وللمتصل، كل هذه المسائل يشكل على أي مفتي تستفتيه أيها السائل وأيتها السائل أن يفتيكم إلا بهذه الأحوال. فلذلك ليتصل الأب بأقرب المشائخ لديكم في منطقتكم، أو يذهب إلى المحكمة ويعرض موضوعه على المحكمة أو على الشيخ الذي قريب منكم ويفتيه في موضوعه كاملا.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. أبو محمد السودان، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
يا رسول الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويعين الشيخ، يعني بارك الله فيكم.
اللهم أمين.
أنا حديثا بسأل عن مسألة صبغة الشعر للرجال تحديدا السواد يعني.
حاضر، في سؤال تاني؟ طيب شيخنا، في رواية عن ابن عباس أن رجلا أتاه وقال طلقت امرأتي 100 مرة، فطأطأ رأسه حتى ظن من حوله أنه سيجد له مخرجا، فقال يبلغ أحدكم حماقته ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، ماذا يصنع لكم ابن عباس؟ 3 بانت بهن زوجتك، و97 قد اتخذت آيات الله هزوا. هذا ليس استهزاء بهذه الآية؟ الطلاق ده شعر عودين، ألا يعلم أنه تبين به زوجتهم ب3 يأتي ويطلقها ويطلقها ولا طلقت 100 مرة؟ بيحصل الكلام ده.
لا شك أن بعض الأزواج هداهم الله حقيقة إذا غضبوا حقيقة تخرج منهم ألفاظ مسألة الطلاق عجيبة جدا، ولا يلقون لنصوص الكتاب والسنة أي احترام، وهذا جهل منهم أو من شدة الغضب والخروج عن الشعور وليس بقصد منهم. وأيضا بعض الزوجات هداهن الله تستفز الرجل بل وتجبر الرجل أن يطلق، وتقول له ألفاظ تجعله يخرج من شعوره.
راجل مثلا طلق.
نعم، إذا كنت رجل فطلق، فما هو شعور هذا الرجل؟ أنت أصلا لست برجل. وأيضا الرجل، بعض الرجال هداهم الله، يستخف بالمرأة فيقول اذهبي أنت طالق من اليوم إلى كل يوم إلى ما تريدين، أنت لا قيمة لك، فكأن الحياة بينهم لا شيء. ثم مع كل هذا التشنج تجد أنهم بعد دقائق يندمان، وكلاهما يأتي للمفتين وللمشايخ وللعلماء والدعاة يريدون مخرجا، بل بعضهم حقيقة يعني يسارع يذهب إلى المحاكم ويثبت الطلاق. وهذه المسألة دائما أكررها أنا في لقاءاتكم، فالطلاق إذا كان بحكم حاكم لا تستطيع الفتوى ولا المفتي إلغاء حكم حاكم، لأن حكم الحاكم وهو القاضي ملزم، وأما الفتوى ليست ملزمة. فحقيقة تقع مشكلة بعد ما يروح إلى المحكمة فيطلق ويثبت أنه طلق 3 طلقات، فربما قال أنا لم أقصد ولم أريد 3 طلقات، لا يستطيع المفتي أن يرد لك شيء، إنما المحكمة التي حكمت يجب أن تعود لها. ولو أفتاك كل الناس بأن زوجتك ترد لك، لا يمكن أن يفتيك أحد من أهل العلم بأن زوجتك حلال إلا بعد أن تلغي المحكمة حكمها، وليست المحكمة بل أعني القاضي الذي حكم. فهنا حقيقة يعني الإنسان معه فسحة في الوقت، لا يتريث، لا يستعجل، يتريث لا يستعجل. وأنصح كل من تقع عنده مشاكل أن يتوضأ، يصلي له ركعتين، يخرج من بيته، لا يطيل الجلوس وقت اشتداد غضبه، لأنه سيتلفظ بألفاظ حقيقة سيندم عليها. وأيضا المرأة يعني لا تحاولين استفزاز الرجل، لا تحاولين استفزازه ولا تهددينه ولا حقيقة تبادرين في قضية الطلاق ثم تندمين وتندمين وتندمين. فحقيقة يعني مسألة الطلاق مسألة دقيقة وشائكة، ولكن فيها تجرؤ من بعض الناس للأسف بسهولة جدا.
الله المستعان، جزاكم الله خير. معنا أم أحمد من تونس، السلام عليكم. طب معنا الأخ عادل الإمارات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي يعني مشكلة، أنه يعني زوجتي صارت مشاكل كبيرة بيني وبينها، ولحد الآن المشاكل يعني أنت تعرف المشاكل الزوجية تدمر الأسرة، يعني حتى في حياتي في عملي فيها يعني ما أستطيع، لأن مشتت دائما مشتت. يعني احيانا افكر اروح احلها بالمحكمه، احيانا افكر اروح احلها مع اهلها، يعني ما وصلت النتيجه. فقط الشيء النتيجه اللي عندي انه هذا السبب الاصلي للمشاكل اللي بيننا هي التلفزيون. يعني ان التلفزيونات مثلا كل يوم جايتني بعقائد جديده، جايتني بكلام جديد، جايتني مثلا يعني هي يعني عقائدها مثل عقائدي بالضبط، كانت يعني اصلا انسلخت عن عقائدنا. صارت تتبع الروافض، صار يعجبها كلام الروافض، كل يومين جايبت لي كلام على بلاد الحرمين، كل يومين تتكلم لي جايبت لي قضايا سياسية وقضايا عقائدية وقضايا ما أعرف شو. آخر شيء جايبت لي يعني اليوم تقول لي أنه هاي بلاد الحرمين اعتقالات المشايخ.
أيوة تفضل. طيب يعني حضرتك أنت شايف أن هي دايما بتتفرج أو تشاهد قناة الروافض أو قنوات الروافض. طيب أم أحمد تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا أستاذ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا زوجي متوفي وسمعت بأن يعني طاعة الزوج من تدخل المرأة للجنة، أنا كنت لا أخالف زوجي.
نعم أيوة تفضلي.
أنا كنت لا أخالف زوجي ولا أتشاجر معه إلا إذا كان ارتكب معصية أكاد يعني أنصحه لله.
كويس.
هل علي إثم في ذلك؟
تمام.
والسؤال الثاني، كنت أدخر مبلغ من المال بدون علمي يعني، ولكن أصرف منه على البيت وعلى الأولاد، وتوفي بدون أن أعلمه أنه ما زال متبقي من المبلغ، هل علي إثم في ذلك؟
أنت تنفقونه في البيت يعني؟
لا في البيت، إذا احتاج هو أو احتاج البيت أعطيه منه.
حاضر تمام. شيخنا أبو محمد من الإمارات يقول، علمونا ونحن صغار أن الله ربي ومحمد نبي والكعبة قبلتي والقرآن إمامي، فمن أين أتوا ب 12 إمام؟
أتوا ب 12 إمام هذا من معممهم لا شك، ولكن مقولة القرآن إمامي جاء في القرآن قوله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإن قصد بالقرآن إمام الذي علموه الأهل أن القرآن هو القائد، فلا شك أن القرآن إمام لنا كلنا ويأمنا ويتوجه بنا ما فيه من أحكام ومن أخبار ومن نواهي، لأنه كلام الله عز وجل. أما ما عند الشيعة ومن أقاويلهم فلا شك أنها كلها أقاويل لا يقوم عليها من الكتاب والسنة دليل صحيح.
معنا الأستاذ عرفات من السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أسأل عن، أنا متزوج وأسأل
تزوجت من قبل سنتين.
نعم.
ورزقني الله بطفل.
يقول تزوج من سنتين.
وكنت ناوي أسميه طيب. محمد.
نعم.
وهو هسي توفى والآن زوجتي حامل.
لو سمحت بس وطى التلفزيون واسمعنا من التليفون.
أريد أن أسميه محمد ثانيا، هل يجوز؟
حاضر. أبو تركي السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء الخير.
أهلا وسهلا.
بالله بسأل الشيخ الله يحفظك عن
ما حضرتك.
بشر يركع لبشر، ما أدري توجيه الشيخ سعد الله يحفظك.
نعم
عليكم.
نعم.
بشر
يركع من يركع للبشر. للبشر ملك أو الله يحفظك. السلام عليكم.
سؤال يا شيخ.
بشر يركع لبشر. عبادة البشر يعني.
نعم. طيب شيخنا الفاضل. طب معنا عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
والسلام عليكم.
كيف حالك عبد الرحمن؟ تفضل.
وبارك الله فيك. يا شيخ، هل صحيح نعلم بأن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء؟ هذا نعلمه. الأمر الثاني، هل صحيح أن الذي يأكل لحم الإبل يصير فيه نوع من الكبر؟ هل هذا صحيح يا شيخ؟
والأكل اللحم الإبل إيه؟
كبر، كبر فيه كبر.
من الكبر؟
إيه نعم.
طيب شيخنا رابح من الجزائر يسأل، يقول أنه صلى المغرب حركة، قلت السؤال المفهوم، أدرك ركعة و ثم ركعتان وفاتته ركعة، هل يصليها جهرا؟
أدرك ركعة.
أدرك ركعتان أو ركعتين. نعم. وبقيت ركعة، هل يصليها جهرا؟
هذه المسألة خلافية. من صلى مع الإمام مثلا صلاة المغرب وفاتته ركعتان وهي جهرية صلىها الإمام، فخلاف بين أهل العلم، هل الذي يقضيه أول صلاة أول، هل الذي يقضيه هو أول صلاته أو هو الآخر آخر الصلاة؟ وأرجح الأقوال والله أعلمها، والله أعلم، أن ما يقضيه هو من آخر الصلاة، فما صلاه هو أول الصلاة وما يقضيه هو آخر الصلاة، فعليه إذا صلى مع الإمام ركعة فيأتي بركعتين، يصلي في الركعة الثانية ويسن فيها الجهر، وفي الركعة الثالثة بعد أن يتشهد التشهد الأول يقوم ويقرأ سورة الفاتحة فقط وهي سرية. وللفائدة، الجهر في الصلاة سنة، فلو صلى الإنسان وجهر بالصلاة أو لم يجهر فصلاته صحيحة، ولو قرأ الفاتحة في كل الركعات فصلاته صحيحة، لكن فاته أجر عظيم.
نعم، جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ علي السعودية.
مرحبا.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي ما أشوال للشيخ لو شرحت.
الشيخ مع حضرتك.
تفضل.
عندنا وقف يا أخي، عندنا وقف من الجد الأول، وهذا الوقف للرسول عليه الصلاة والسلام، وعلي والحسن والحسين وفاطمة. يعني وقف بمصحف، يعني قراءة مصحف لهذول الخمسة.
نعم. والسؤال؟
السؤال يعني وقف جدنا وقف أرضية زراعية للرسول عليه الصلاة والسلام وفاطمة وعلي والحسن والحسين.
طيب.
رضي الله عنهم. وهذا الوقف يعني مصحف كل سنة، يعني هل هو صحيح الوقف هذا ولا كيف؟
حاضر. الأخت روعة من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بسألك عن حفظ القرآن والنسيان وبعد حفظه، إن هلا أنا بحفظ بسرعة بس بنسى بسرعة.
حاضر.
يعني إيش الحكم؟
حاضر. شيخنا عبد القادر من الجزائر يسأل أنه يطلب من زوجته ويأمرها بألا تخرج، وهي تطلب الخروج وتصر على ذلك وتعصيه.
واجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، فإذا أمرها بمعروف أو نهاها عن منكر يجب عليها أن تسمع له وتطيع.
نعم.
لقول الله عز وجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فالمعروف كلمة معرفة بالألف واللام، قال أهل العلم من ألفاظ العموم المعرف بالألف واللام، فيشمل كل معروف، فيجب عليها أن تطيع زوجها وأن تجيب ما يريد وأن تمتنع ما يريدها أن تمتنع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما جاءت المرأة تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة والدها المريض فأبى حتى يأذن لها زوجها، وتكرر إذنها والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بأن تبقى حتى يأذن لها زوجها. فإذا تقرر ذلك فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وقال لو أمرت صلى الله عليه وسلم أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فهذه النصوص وغيرها كثير يحرم على المرأة معصية زوجها ويوجب عليها طاعة زوجها في المعروف.
جزاك الله خير. أبو محمد من الأحواز، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
تفضل.
شيخنا كان عندي سؤال، يعني حقيقة أنا لي مذكرات لبعض الكتب الفقهية وأستفيد من برامجكم صراحة. فوجدت في كتاب مراقي الفلاح يقول بالنسبة للصلاة،
أيوة السؤال أطهر. معانا عبد العزيز من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
شيخ، أريد تفسير هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب. فهم؟
أيوة.
هذا هو السؤال. السلام.
حاضر. شيخنا الفاضل يسأل الناجي من السودان عن صلاة الاستخارة حكمها وكيفيتها.
صلاة الاستخارة سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث قول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعلمنا الاستخارة والاستشارة كما يعلمنا إيش
الآية
من القرآن، السورة من
القرآن.
هذا على ماذا يدل؟ يدل على أهمية الاستخارة، لكن الاستخارة ليست في كل شيء. الأمر الواضح الجلي لا يستخير الإنسان بل يقدم ويبادر. لماذا؟ لأنه واضح وجلي. فلو تقدم مثلا لخطبة فتاة رجل صالح ومعروف بخلقه ومرضي عند أهل الزوجة، وأهل الزوجة قبلوا بهذا الرجل، فتقول الزوجة أنا استخرت الله عز وجل أريد أن أستخير، ثم تستخير مرة مرتين ثم تقول ما تبين لي شيء، نقول هذا من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، من ترضون دينه وأمانته وخلقه كما قال صلى الله عليه وسلم فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما قال صلى الله عليه وسلم استخيروا قبل أن تزوجوه أو أمر. فأن جاء حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله وديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، طبعا يذكر الأمر الذي يريده، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، قال في آخر الحديث ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه البخاري. فهنا حقيقة يجب على الإنسان أن ينتبه، لا يستخير إلا في الأمور التي لم تبن له ولم تتضح له
عليه،
التي أشكلت عليه. ف فمثلا إنسان يريد أن يعتمر ووالداه أحياء وراضون بأن يعتمر فيقول سأستخير، هذه عبادة وفتح لك باب وتيسر لك هذا الباب، بادر. لكن تقدم رجل غير معروف ولا يعرف أهله وسئل عنه ولم يتبين، فنقول رويدكم لا تستعجلون، والاستخارة أيضا مفيدة. لكن إذا كان الأمر واضح
تفضيل
وبين
أمرين.
نعم أو تفضيل بين أمرين،
لكن لو حاجة مصيرة فضلتك ما يستخرش عليها
الصحيح، لأن لا يعقل أن الإنسان في كل شيء سيستخير. وحقيقة بعض الناس الاستخارة أصبحت عنده باب من أبواب الوسوسة، فأصبح يوسوس بعض الناس، أنا استخرت ما حصل لي شيء
وليس مرتبط برؤية فضلتك. يعني نأخذ اتصال ونكمل بعد إذنك. معنا الأستاذ نديل الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي إليك وإلى فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، تفضل.
الشيخ عندي تدخل، يعني لماذا تقطعون الاتصال على هذا شهد أحوازي؟ نعرف أنه شيعي مجوسي، لكن دعوي ما دام يتكلم بأدب وباحترام، لماذا تقطعون عليه؟
والله يا أخي ما أعرف أن احنا قطعنا، أنا بقسم لك ما أعرف أن احنا قطعنا.
هو أصلا محتل من طرف إيران وله الولاء للمجوس، يعني
للأسف أنا أنا أنا, أنا أعلم ذلك أو ظننت ذلك، ولكن نعم نعم.
يعني
حضرتك عندك سؤال؟
بارك الله
حضرتك عندك الله. سؤال؟
لا لكن نحن أهل
أطول. أبو نواف السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا أستاذ؟
الله يبارك فيك،
أمسي عليك بالخير وعلى فضيلة الشيخ.
الله يحفظك، تفضل.
إياك الله.
فضيلة الشيخ بس عندي سؤال، بس أقول يعني ما حكم قطع النصيب؟ يعني مثلا رجل جاء يعني يتقدم البنت كذا، وجاء واحد ويعني زي ما تقول خرب ما بينه،
يعني خطب على خطبته.
لا أنا أقول يعني مثلا قطع نصيب الرجال، يعني الرجال جاي يبغى يخطب من عند الناس هذول،
أفسد بينهم
أفسد بينهم وانقطع النصيب، أو مثلا اشترى اشترى يعني حاجة كذا وجاء رجال قال له لا تشتريها رجعها، يعني قطع النصيب، ما حكم قطع النصيب؟
حاضر. الأستاذ ناصر السعودية.
يلا
حياك الله، تفضل.
هلا بكر، حياك الله.
السلام عليكم.
أحبكم في الله أنت والشيخ.
الله يبارك فيك، تفضل. أحبك الله فيك.
صليت صلاة رباعية وجلست التشهد الأول، فسهيت وسلمت. نعم.
ثم وبعد كده
ثم سلمت أكملت، بعدها قمت أكملت الصلاة وسجدت سجود السهو، فهل أسجد قبل السلام أو بعده؟
حاضر.
نعم
شيخنا الفاضل أم أحمد من تونس تسأل وتقول أن زوجها كانت تطيعه ولا تعصيه إلا في معصية، إذا عصى الله أو أمرها بمعصية لا تطيعه ومات، فهل عليها إثم بهذه أو بهذا الرفض لمعصيته؟
ما اسمها؟
أم أحمد.
أم أحمد، أم أحمد تقول بأنها لا تعصي زوجها أبدا، وإذا رأته على معصية ناصحته.
نعم.
فنقول جزاها الله خيرا وأثابها الله عز وجل، وأكثر الله من أمثالها، وهذا هو الواجب على المرأة مع زوجها. باقي سؤالها.
سؤال ثاني، كانت تدخر مبلغا من المال ولا تنفقه إلا على البيت، ولكن لا تعلمه، من باب ترك يعني وقت الشدة والحاجة تخرج هذا المال
توفيرها،
فمات ولم
توفيرها لهذا المبلغ تؤجر، وهو ما يساعد على أعباء الحياة، ولكن بعد الممات هذا المال هو ملك للورثة، إذا كان أعطاها هذا المال ملكا لها فهي ملكته، أما إذا كان أعطاها من مصاريف البيت وهي تدخر فهذا ملك للورثة، فإذا كان الورثة الزوجة والأبناء والبنات فهي تصرف عليهم وانتهى الأمر، إن كان معهم أبو الميت أبو الزوج أو أمه
يأخذ،
فلا بد أن يأخذوا نصيبهم من هذا المال.
جزاكم الله خير. معنا أبو مبارك من البحرين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ طال عمرك، عندي أملك بيت باني عليه شقتين، أنوي أني أسجل أحداث أوقف القسم التحتي اللي هو البيت باسم زوجتي، عندي زوجتين، فأنا أريد أني الحين على حياتي أوصي بالنسبة أني أوقف القسمين، يعني اللي هما الشقتين أو الشقة والبيت حق الزوجة الأولى اللي هي طلقت خلع، إنما الزوجة الثانية موجودة على حياتي، وأريد الحين أني أسجل شيء من بعد حياتي يكون حق الزوجة الثانية، وعندي بنات متزوجين ومقيمين في بيوتهم عند زواجهم، فهل ممكن أقدر أوقف هذا العقار أو أن في عندي ورثة بعد؟ لا الورثة كلهم ميسورين، يعني ما في أي إشكال.
طب زوجتك الثانية، زوجتك الأولانية طلقت خلع؟ يعني
نعم انطلق خلع وخليت في البيت بعد الظل إلى أن يتوفاها الله هي وبنتي، إنما أريد الحين أني يعني أترك شيء من اللي أملكه حق زوجتي اللي هي على ذمتي الحين.
وأولاد حضرتك من الأولى التي طلقت أم من الثانية؟
كلهم الثاني ما عنده شيء أبدا اللهم إلا الله سبحانه وتعالى، وأنا أريد أضمن من بعد حياتي أن يكون شيء له.
تمام.
وإذا الله توفاهم أو طلقوا الثنتين أو تزوجوا أحاول إلى صدقة جارية في ثواب أبوي ووالدتي.
تمام. حاضر. شيخنا الأخ عادل من الإمارات يسأل ويقول أن لديه مشكلة بينه وبين زوجته، وسببها المكث أمام القنوات الفضائية التي هي للروافض.
لا شك أن المسلم والمسلمة لا يجوز لهم أن يشاهدوا ويتابعوا ما يفسد عليهم وهم جهال، وطالب العلم وطالبة العلم الذين لديهم علم وحجة ومعرفة إذا كانوا سيحاورون ويناقشون ويدعون إلى الله عز وجل فهذا أهل العلم أجازوه، ولكن أن يشاهد الإنسان وهو على جهل وعلى عدم بصيرة لا شك أن هذا يجعله تدخل في قلبه الشبهات، وإذا دخلت الشبهة فالشبهة صعب خروجها صعب زوالها إلا أن يتداركها الله برحمة منه. فهذه المرأة نقول لها يا أختنا لا يجوز لك هذا الفعل، وعلى الزوج أن يناصحها ويترفق بها ويعظها وعظا حسنا ويبعد عنها هذا الفكر ويزيل ما في رأسها من شبهات. وأنا أقول له يعني الشبهات التي تطرحها تستطيع أنت أن تأخذ من العلماء والمشايخ كل رد على هذه الشبهات، فمما طرحته أنت ما تنقد به بلاد الحرمين وأن المشايخ يسجنون، فنقول بلاد الحرمين بلاد تحكيم شرع الله عز وجل، فمن تأمل حياة العلامة بن باز رحمه الله تعالى كان في لجنة وحكموا على مجموعة من الدعاة بالإيقاف بالمنع وبالسجن، وما في ذلك بأس، والسلف والخلف مرت عليهم قضايا الإيقاف ولم تكن كما الآن يقوله البعض ويصوره البعض. ففي بلاد الحرمين ولله الحمد والمنة تحكم شرع الله عز وجل، ومن بدر منه شيء كما قال ابن باز من خرج منه خطأ فيؤدب ويصحح خطأه، ونحن لا نستطيع أننا نأتي ونأخذ الشبهة ونسلم بالشبهة ولا نفندها ثم نجعل العامة حقيقة يقعون في شبهات وتزداد عليهم هذه الشبهات، بل عليك واجب عليك أن تأخذ جميع ما عندها من الشبهات وترد وتواصل مع العلماء والمشايخ ويفندون لك جميع الشبه. وديننا ولله الحمد دين واضح بين على منهج الكتاب والسنة، مخلصين لله متبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويعني القضايا السياسية والأمور السياسية فتخوض الليل والنهار، لم تستطع أن ترد على شبهة من الشبهات، فكيف تفقه شيء من السياسة؟ والسياسة من دخل فيها ازداد جهلا وازداد ضيقا، لأنه لا يستطيع أن يتصور ما هي الأمور السياسية وكيف تدار السياسة. فابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب جميل اسمه السياسة الشرعية، ذكر أنه واجب على ولاة الأمور أن يعينوا في أمور الدنيا الأعلم بالدنيا ولو كان فاسق، ويعين في أمور الدين الأعلم والأتقى، لأنها أمور دين يشترط فيها المعرفة. فبعض الناس إذا رأوا بعض ولاة الأمور عينوا من ليس عليه مثلا ظاهر صفات الالتزام بدأوا يقدحون ويطعنون، هذا ليس صحيح. فتأملوا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، وأنصح يعني كل من يشاهدني أن يقرأ في مثل هذا الكتاب ليعرف مسألة السياسة، ويعرف أن السياسة ليست بهذا التصور الذي يتصوره يعني البعض. يجلس في بيته وهو لم يستطع أن يدير بيته، ولم يستطع أن يؤدب طفلا من أطفاله، ويريد أن يحكم على سياسة دول وعلاقات دول وهو لا يفقه شيء. ثم إذا وقع في المحظور وجاءه العقاب قال كنت أجهل، أنا ندمت، وهو يتكلم للأسف ويقرر قرارات تقول ذا من أكبر وزراء الخارجية في العالم، وهو حقيقة لم يستطع أن يقنع زوجته بآرائه في داخل البيت ولا يؤدب أبنائه. فحجبا حقيقة لمن هذه الحالة.
نعم جزاك الله خير. معنا محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالك يا أخي الله يحفظك.
الله يسلمك. أنا عندي جرح في أصبعي.
نعم
جرح
في جرح أصبعي. في الأصبع آه.
أيوة
وملفوق. لا فيه بشاش.
حاضر.
وما الماء تأثر معه، ما أقدر أتوضى منه. بعدين إذا كانت تيمم، أتيمم كده بوشاش ملفوف عليه ولا؟
حاضر. معنا الأستاذ خالد السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
أمسي عليك وأمسي على ضيفك الكريم.
الله يبارك فيك.
سؤالي أنا من دولي احتياجي الخاصة، وأخذ من يعني رعاية اجتماعية اللي هو موكلة في التأهيل الشامل وضمان اجتماعي وحساب المواطن وأعزب، وعندي قضية سيارة سرقت مني، والآن شركة طالبني في الموضوع هذا. ففي حال إيقاف خدمات، إيقاف القانون هذا جديد لإيقاف خدمات، هل يشمل الرعاية الاجتماعية والتأهيل اللي هو التأهيل الشامل والضمان الاجتماعي وحساب المواطن؟ ألمن بأن يا شيخ هذه الأموال دعم من الدولة من أموال الزكاة والدخل، وشكرا جزيلا.
طيب حضرتك سألت سؤاله؟
إيه.
طيب ممكن نجاوبه. أول
السائل يقول بأنه أعزب وعليه ديون.
نعم.
وفيه نظام، يقول نظام جديد وهو إيقاف الخدمات والاستقطاع الديون. فنقول ويسأل يعني عن أنه يأخذ من الضمان.
نعم. ويأخذ الرعاية الاجتماعية.
الرعاية الاجتماعية التأهيل الشامل.
نعم.
كما قال لم أكن مخطئ، ويأخذ من حساب المواطن.
نعم.
فأقول له أولا الضمان الاجتماعي إن لم تكن محتاج فقير لأنه من أموال الزكوات فلا تأخذ منه، هذا أولا. ثانيا الحث على السداد هذا أمر واجب على من استدان أن يسدد للناس، وأيضا الدولة وفقها الله وضعت القضاء لأخذ حقوق الناس ولاسترداد حقوق الناس، وكون الدولة وضعت نظام إيقاف الخدمات وجعلوا هناك تفويض للاستقطاع من الرواتب ومن دخل الإنسان، فالقاضي يحكم، والقاضي له سلطة تقديرية فيما أعتقد أن القاضي يحكم تقريبا بما دون الربع الراتب أو راتبك، فيسدد منه الدين الذي عليك. أما أن تأخذ أموال الناس أو تأخذ أموال الجهات كمن الآن يأخذ من البنك العقاري ويظن أن هذا حلال له وربما مات وهو لم يقضي، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح عند البخاري وعند غيره من يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد تلافها أتلفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ المال يريد أن يقضيه يسر الله له القضاء، ولكن نرى كثيرا ممن يفرطون في حقوق الناس يأخذون بلا عد ولا حسب. حساب المواطن ما ينزل منه في المرسوم الملكي أن بدل غلاء المعيشة لا يؤخذ منه استقطاع لسداد ديون، وما سوى ذلك فكله يطبق عليك النظام وتؤخذ حقوق الناس منك.
جزاكم الله خير. شيخنا في 10 دقائق مع 10 أسئلة، فرجاء يعني. عرفات من السودان يقول سمى محمد ومات، فهل يجوز له أن يسمي؟
يجوز له أن يسمي محمد.
طيب نعم. طب أبو تركي فضلتك يقول البشر يركع لبشر، يعني
يقصد من يركعون تعظيما للبشر. لا شك أن الركوع والخضوع والعبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. كل هذا لا يجوز.
نعم.
فمن فعل ذلك معظما لمن يركع له فلا شك أنه صرف عبادة لغير الله.
الله يحفظك. يا عبد الرحمن من الجزائر يقول هل أكل لحم الإبل من علامات الكبر؟ ويتكلم بأنه ينقض الوضوء، فيقول هل هو من علامات الكبر؟
لا أعلم عن هذا القول. الذي أعلمه ذكر بعض أهل العلم أن أكل لحوم الإبل والإكثار منها يورث الإنسان بعض صفات الإبل من الغلظة والشدة.
نعم.
فتظهر على أخلاق من يأكلون لحم الإبل باستمرار بعض هذه الصفات. هذا الذي أعلمه، وإن كان فيه قول لأحد فأنا لا أعلم عن هذا القول الذي ذكره. طيب.
فضلت الشيخ علي بن السعودية يقول أن لديه وقف من جده الأول للرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين، مصحف يوزع مثلا ثانويا، هل هذا يجوز أو هذا الوقف صح؟
إذا كان الوقف بهذا الشرط يجوز توزيع مصحف من غلة هذا الوقف لا شك.
روعة من السعودية تقول أنها تحفظ القرآن بسرعة ولكنها تنساه كذلك بسرعة،
تبتعد عن الذنوب والمعاصي وتكثر من المراجعة ومن الدعاء ومصاحبة الصالحات، وتبشر بالعون من الله عز وجل على تثبيت الدعاء، أكثر من الدعاء.
نعم.
ابن تيمية يقول كانت إذا أشكلت علي المسألة مرغت وجهي فقلت يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فأكثري من الدعاء وأبشري بأن يثبت الله عز وجل لك ما تريدين من الحفظ، ولكن حذاري حذاري من الذنوب والمعاصي.
فضلت الشيخ أبو نواف من السعودية يقول ما حكم دفع النصيب؟ يعني يأتي زوج إلى بيت ويقول لهم لا إنه سيء وكذا وكذا.
لا شك أن من أفسد زواجا فعل أمر محرم وفعل كبيرة من الكبائر،
حتى وإن كان على حق.
هو يقول أفسد، واضح أنه بغير حق.
نعم. حسن.
أما إذا كان سئل عن رجل عليه ملاحظات فيجب عليه، وهذا من وهذه صورة من صور التي أجاز العلماء فيها الغيبة.
نعم.
إذا سئلت عن رجل وعنده أمور تمنع تزويج هذا الرجل فلا يجوز لك أن تخفيها، عليك أن تبديها وتنصح، ومن استنصحك فأدي له النصيحة وهو مؤتمن لك، إياك أن تخفي شيء لأن هذا المسؤول عنه صاحب لك.
نعم. جزاكم الله خير. شيخنا ناصر من السعودية يقول صلى صلاة رباعية ولكنه سلم بعد ركعتين ثم قام وأتى بركعتين الأخريين، هل يسلم أو يسجد للسهو قبل التسليم أم بعده؟
قال ابن باز رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم يجوز السجود قبل السلام وبعد السلام في كل الأحوال، في الزيادة في النقص في الشك. وجمع من أهل العلم يرون أن ما كان من نقص فيسجد له قبل السلام، وما كان من زيادة فيسجد له بعد السلام، وإذا كان شك فبحسب الشك، إن كان في زيادة فبعد السلام وإن كان في نقص فقبل السلام. لكن مسألة السجود بعد السلام إذا كان إمام عليه أن يعلم من يصلي خلفه هذه المسألة ويبين لهم أحكام الدين، ومنها مسألة السجود بعد السلام من الفرض لأنه زاد في الصلاة. فإن كان هذا سيحدث شوشرة وفوضى في المسجد ورفع للأصوات فليسجد الإمام قبل السلام ويعلمهم، وإذا وقع منه ذلك مستقبل إذا بهم عرفوا هذا الحكم. نعم.
فضل الشيخ أبو مالك أبو مبارك من البحرين يسأل يقول أن له زوجة طلقت خلعا والثانية على ذمته، يريد أن يكتب لزوجته الثانية شقة مثلا من البيت لأن بنتيه يعني متزوجات وما إلى ذلك، يعني غير محتاجات لهذا البيت.
أولا يعني كلامي للأخ أبي مبارك وللجميع المشاهدين والمشاهدات، الوقف يختلف عن الوصية. الوقف يجوز أن توقف حتى كل مالك، توقفه لله عز وجل، فتجعله وقفا وتسجله عندكم في المحكمة، وتجعل له ناظر، والناظر من ينيبه إذا مات الناظر، وهكذا. والوقف هو تسبيل المنفعة، حبس العين وتسبيل المنفعة، والصحابة كلهم أوقفوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى المسلم أن ينتبه لمسألة الوقف، فهذا يوقف ينتفع به الأبناء والبنات والزوجات، كل ذلك جائز. أما الوصية فلا وصية لوارث، لا يجوز أن توصي لزوجتك أو لأحد ورثتك بشيء من الميراث إلا أن يجيز الورثة ما أوصيت به. فأما زوجتك الأولى المطلقة التي أول والتي خالعتك وانتهت عدتها وتريد أن توقف شيء وتجعل الغلة لها، أو توقف هذا البيت وتسكنه، ثم بعد ما تستغني عن هذا البيت لأي أمر من الأمور أن الغلة تصرف عليها، فهذا جائز لا شيء فيه. أما زوجتك الثانية التي ما زالت في ذمتك، وأسأل الله أن يوفق بينكم ويجمع شملكم، هذه لا يجوز أن توصي لها بشيء لأنها وارثة.
شيخنا محمد من السعودية يقول
لكن يجوز له أن يوقف أيضا هذه الشقة ويجعلها وقف تنتفع بها هذه المرأة زوجته الثانية،
ولكن لا يكتبها تمليك.
لا لكن لا، هذا وقف لله خرج من ملكه.
نعم. طب محمد فضلتك من السعودية يقول أنه جرح في إصبعه وقد لف بشاش، ولكن والماء لا تأتي لهذا الإصبع، فكيف يتيمم؟
الإصبع هذا في يده، كأن هذا من السؤال من يده.
نعم.
لأنه سأل في الأخير عن التيمم، فلا شك أنه إذا كان مجروح ويضر الماء إذا وصل إلى جرحه فلا يغسل هذا العضو، ويجعل هذه الجبيرة التي عليه مستمرة، فيغسل ما يستطيع غسله من الأعضاء، والمكان الذي فيه جرح اليد التي فيها جرح يمسحها مسحا ولا يحتاج إلى التيمم. فمثلا لو كان الجرح في يده اليمنى وهي مربوطة بهذا الشكل، يغسل يديه ثم يغسل وجهه، ثم يغسل وجهه، ثم إذا جاء اليدين يغسل اليسرى واليمنى، يمنى يمسح اليمنى ويغسل اليسرى، يمسح اليمنى ويغسل اليمنى اليسرى عفوا، ويكمل وضوءه.
جزاكم الله خير. السؤال الأخير حضرتك عبد العزيز من تونس يسأل تفسير الآية وترى الجبال تحسبها جامدة،
يقول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة، كيف تحسبها جامدة؟ قال الطبري رحمه الله تعالى أي كما تراها ثابتة مستقرة في مكانها، والله عز وجل جعل الجبال إيش للأرض؟ رواسي، ترسي الأرض. والجبال يقول أهل العلم بأن الجبل دا تحت الأرض مسافة كبيرة من الجبل لأنها مثبتة للأرض، ويقول الله عز وجل وهي تمر مر السحاب، هي الآن تزول، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يوم تمر السماء مورا وسيرت الجبال فكانت سرابا. فالله عز وجل مع ثبات هذه الجبال ومع رسوخها يزيلها الله عز وجل ويحركها من أماكنها كما تمشي هذه السحب بأسهل ما نرى، فيذيبها ربنا سبحانه وتعالى ويزيلها من على وجه الأرض.
جزاكم الله خير شيخنا على علمك ووقتك، ونشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم ومشاهدتكم. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.